بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب المواقيت. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة. والمراد من ذلك أن كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد لا تتقدم عنه ولا تؤخر عنه، ولو قدمت عن وقتها فإنها لا تصح وتكون باطلة، إلا إذا كان الجمع أو إذا كان جمعا هو سائغ ومشروع، كالجمع في الحضر، كالجمع في السفر، والجمع المريض، وما إلى ذلك مما جاءت به السنة في أن الصلاتين يجمع بعضهما إلى بعض، وذلك بالنسبة للظهر والعصر وللمغرب والعشاء. والصلوات الخمس لها مواقيت محددة، لها بداية ولها نهاية، وقد جاء ذلك مبينا من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله، وجاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي أن جبريل أمه في الصلوات الخمس كلها، وكان ذلك في يومين، فأمه في يوم وكانت كل صلاة تصلى في أول وقتها، وأمه في يوم وكانت كل صلاة تصلى في آخر وقتها، فبين له أن الصلاة تكون بين هذين الوقتين، البداية والنهاية. وكل صلاة فإن وقتها ينتهي بدخول وقت الصلاة التي بعدها، إلا الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال كلها هذا ليس وقتا من أوقات أداء الصلاة، ولكن الظهر وقتها يبدأ من الزوال وينتهي بدخول العصر، ويبدأ وقت العصر ويكون الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس أو صيرورة ظل كل شيء مثليه، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، والوقت الاضطراري إلى غروب الشمس، والمغرب وقتها من الغروب إلى دخول وقت العشاء، ووقت العشاء يبدأ من انتهاء وقت المغرب وهو غيبوبة الشفق، ثم يستمر اختيارا إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت اضطراري. وقد جاء في بيان الوقت الاضطراري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. فهذا يدل على أن كل صلاة يمتد وقتها إلى أول وقت الصلاة التي بعدها، ويستثنى من ذلك الفجر، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والصلاة التي بعدها الظهر تبدأ بزوال الشمس، والمدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها هذا ليس وقتا من أوقات الصلوات، ليس وقتا من أوقات صلاة الفجر، وإنما وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، بطلوع الشمس هذا هو آخر وقتها. وأما الصلوات التي لها أوقات اختيارية واضطرارية فهي العصر والعشاء، العصر إلى اصفرار الشمس أو بلوغ ظل كل شيء مثليه، والعشاء إلى نص الليل اختياري، وإلى طلوع الفجر هو الوقت الاضطراري، هو الوقت الاضطراري. وإذا فالصلوات لها أوقات قد جاء تحديدها في السنة المطهرة، فلا يجوز تقديمها عن أوقاتها ولا يجوز تأخيرها عن أوقاتها. وإذا أخرت عن أوقاتها وكان ذلك عمدا فيحصل الإثم، ويعني يكون الإتيان بها بعد ذلك قضاء. وأما قبل وقتها فإذا أديت فإن ذلك لا يصح، لا تصح الصلاة، لأن من شرطها أن تكون في وقتها، والوقت وأداؤها لا يتقدم، وإن وقع قبل ذلك فلا يصح ولا يتأخر، وإن تأخر عن ذلك يكون قضاء وليس أداء، لأن الأداء إنما هو في الوقت وفي داخل الوقت. وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمني جبريل، أو أن جبريل أمه في أن جبريل صلى إمامه أو أمامه، فقال فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه حتى عد خمس صلوات، يعني أنه صلى الصلوات الخمس مع جبريل، وكان ذلك في يومين، يوم يكون في ابتداء الوقت ويوم يكون في انتهائه، والصلاة تكون بين الوقتين الأول الابتداء والانتهاء. وقد أورد وقد جاء في إسناد الحديث أن عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه أخر الصلاة بعض الشيء، فقال له عروة إن جبريل نزل وأما رسول وصلى إمام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له اعلم ما تقول، يعني معناه أن الذي تقوله يعني يجب أن يكون مبنيا على علم، فبين له وساق له الحديث الذي رواه عن ابن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان أول الأوقات وآخرها له عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذكر عروة أن شأن الصلاة وأوقاتها شأن عظيم، وأن الله وأن جبريل نزل وحدد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث حدد له ذلك بالفعل، حيث صلى في يوم من الأيام في أول كل صلاة في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها. وقال وكان مقصود عروة أن شأن الصلاة وأوقاتها عظيم، وأنه وأن تحديدها وبيانها إنما كان بنزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته إياه في الصلاة، حيث بين له الأوقات بالفعل حيث صلى به بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم، فصلى فيه الصلوات الخمس كل صلاة في بداية وقتها في يوم من الأيام، وفي نهاية وقتها في يوم آخر، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فالمقصود منها أن شأن الصلاة عظيم، وأن التنبه للأوقات ومراعاة الأوقات والاحتياط فيها هذا أمر مهم، لأن جبريل نزل لهذه المهمة وهي تحديد المواقيت، حيث أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين من الأيام. وإسناد الحديث والنسائي أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث
بن سعد، وهو المصري الفقيه المحدث المشهور، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
وهو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينسب إلى جده شهاب وينسب إلى جده زهرة، فيقال الزهري ويقال ابن شهاب، وهو فقيه محدث مكثر من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين.
قال أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر.
فقال له عروة، عمر بن عبد العزيز ليس راويا في الإسناد، وإنما جاء ذكره لأن التحديث بالحديث كان بمناسبة تأخيره الصلاة في يوم من الأيام، فهو ليس من الرواة في الإسناد. وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد المعروف بتقواه وبعلمه وفضله وحديثه، وهو من رواة الحديث، وهو من أهل الفقه، ويذكر رأيه في المسائل الفقهية وقوله في المسائل الفقهية في كتب الفقه، وهو من رواة الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ليس من الرواة الإسناد الذي معنا. هذا الإسناد الذي معنا ليس من رواته، وإنما الذي من رواته الزهري يروي عن عروة، لأن عروة هو الذي حدثه. إيش الإسناد يقول؟
أخر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله.
فقال له عروة: أما إن جبريل، يعني نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه هو محدث فقيه وخليفة راشد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعروة بن الزبير الذي قال له ما قال هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يروي عن بشير ابن
أبي مسعود الأنصاري. وبشير ثقة خرج حديثه من
الجماعة إلا الترمذي،
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. يروي عن أبيه عقبة بن عمرو الأنصاري، وهو صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه وارضاه. الصحابة لا يحتاج فيهم إلى أن يقال فيهم ثقات، وإنما يكفي أن يقال عنه أنه صحابي، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو مسعود، ويأتي في بعض الأحيان أبي مسعود فقط، وهو يلتبس بابن مسعود، يعني ابن مسعود يأتي ذكره ابن مسعود، وهو يأتي بأبي مسعود، يأتي ذكره وأبي وابن متقاربة، وأحيانا يحصل التصحيف بين الابن وأبي. ومما حصل في التصحيف بين ابن مسعود وأبي مسعود حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا حديث رواه أبو مسعود، هذا يعني أولى الناس بالإمامة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لما ذكره في سبل السلام قالوا عن ابن مسعود، يعني فحصل التصحيف يعني الخطأ في الطباعة، يعني فهو أبو مسعود يعني في الصحيح هو أبو مسعود هو الذي يروي حديث يوم القيامة من كتاب الله, لكن للتقارب بين اللفظين أبي وابن وكل منهما مشهور أبو مسعود وابن مسعود, فيحصل أحيانا في المطابع الخطأ بين أبي مسعود وابن مسعود لتقارب لفظ أبي وابن. وأبو مسعود هذا الأنصاري هو صحابي حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال أول وقت الظهر. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلت أنت سمعته؟ قال كما أسمعك الساعة. فقال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال كان لا يبالي بعض تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل, ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته, قال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس, والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية, والمغرب لا أدري أي حين ذكر. ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
ثم أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه الذي يبين فيه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد سئل عنها, سأله سيار بن سلامة عن صلاة رسول الله صلى الله سأله أبو سيار سلامة أبو سيار, وسلامة ليس من رواة الحديث, وإنما الذي من الرواة هو سيار, وأبوه يسأل وهو يسمعه يسأل أبا برزة, وأبو برزة يحدثه, فإذا أبوه ليس من الرواة اللي هو سلامة, وإنما الراوي هو سيار بن سلامة, وهو الذي يسمع أباه يسأل وأبو برزة يجيبه. فإذا ذكر أبيه لكونه السائل لا أنه من الرواة, وإنما الراوي هو سيار يروي عن أبي برزة, وهو الذي يسمع أبا برزة يجيب أباه عندما سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جواب أبي برزة رضي الله عنه أنه كان لا يبالي بتأخيرها يعني العشاء, لا يبالي بتأخيره يعني إلى نصف الليل, يعني الذي هو الوقت الاختياري لها, نهاية الوقت الاختياري هو نصف الليل, فكان يؤخرها أو لا يبالي بتأخيرها لذلك الوقت الذي هو نصف الليل. وهذا فيه أن صلاة العشاء وقتها يمتد ويصل إلى نصف الليل ولكن في الاختيار, أما في الاضطرار فلا تؤخر عن نصف الليل إلا لضرورة, وإذا فعلت بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر ففعلها أداء, فعلها أداء وليس بقضاء, لأنه إلى طلوع الفجر هو وقت لها, لكنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر اضطراري, ما يؤخر الإنسان إلا له مضطر إليها, وتأديتها في ذلك الوقت هو أداء وليس قضاء, فعلها في ذلك الوقت وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر هو أداء وليس بقضاء. قال إيش كان لا يبالي تأخيرها إلى نصف الليل؟
قال كان لا يبالي بعض تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل.
أيوة.
ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها.
ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها, يعني لا ما كان يحب الحديث النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء, لأن ذلك يؤدي إلى فواتها, لأن النوم لأن الوقت بين المغرب والعشاء قصير, وإذا نام الإنسان قد تفوت عليه صلاة العشاء, فكان لا يحب ذلك وكان يكره ذلك لما يترتب عليه من فوات أو التعريض لفوات صلاة العشاء. ولا الحديث بعدها يعني الاشتغال بعدها والسمر بعدها, وذلك لما يترتب عليه من النوم عن صلاة الليل إذا كان من عادة يصلي الليل, أو عن صلاة الفجر أو عن صلاة الفجر, بحيث يعني يكون سهره في أول الليل سببا في نومه وقت صلاة الفجر فتفوته الصلاة. ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك أمر يقتضي هذا, كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان يسمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر هذا في كتاب العلم من صحيح البخاري, قد يعني سبق أن مر بنا ذكره في صحيح البخاري. والمقصود منها والمقصود أن كراهية النوم بعدها لما يترتب عليه من فوات, ولكن هذا مخصوص بما إذا كان لمصلحة تنفع المسلمين ولا يترتب على ذلك مضرة فوات صلاة الفجر, لا يترتب على ذلك مضرة صلاة الفجر, لأن كون الإنسان يشتغل بأمور مستحبة ثم يترتب على ذلك تفويت فرض لازم هذا من الخطأ, فلا يتشاغل بالنوافل وتتعرض الفرائض للفوات أو تأخيرها عن وقتها, لأن أداء الفرائض أهم من فعل النوافل. والله عز وجل يقول في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فلا يتشاغل بالأمور المستحبة إذا كان ذلك يؤدي إلى فوات ما هو واجب وما هو فرض لازم. كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها.
نعم.
إيش؟
نعم. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها.
أيوه.
ثم قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته.
قال شعبة: ثم لقيته, يعني سيارة بن سلامة, فسألته فقال.
فقال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر.
كان يصلي الظهر حين تزول الشمس, يعني بداية وقتها, يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس. والمراد بالزوال هو كونها تتحرك, يعني تميل الشمس من جهة الشرق إلى جهة الغرب. والله عز وجل لما جعل المواقيت جعلها في أمور مشاهدة معينة, يعرفها الخاص والعام, يعرفها العالم والجاهل, يعرفها الحضري والبدوي, ما يحتاج إلى يعني أمور خفية ولا يحتاج إلى أمور دقيقة, وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الأوقات أمور محسوسة مشاهدة معينة, يعرفها الخاص والعام, يعرفها الحضري والبدوي والجاهل والعالم, يعني أنها أمور ما تحتاج إلى يعني دقة فهم وذكاء وفطنة, وإنما هي أمور طبيعية الله سبحانه وتعالى جعلها. إذا زالت الشمس جاء وقت الظهر, إذا زالت الشمس ذهبت من جهة الشرق إلى جهة الغرب وراحت عن وسط الرأس فإنها يبدأ وقت الظهر إذا زالت الشمس, والفجر عند طلوع الفجر وانتهاء طلوع الشمس والمغرب غروب الشمس, أمور مشاهدة معينة ما هي أمور. وكذلك بالنسبة للصيام, يعني طلوع الفجر إلى غروب الشمس, إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم, فقد أفطر الصائم, أمور حسية. كذلك بالنسبة للحج جعلها الله عز وجل أيضا يعني مبني على الزمن وعلى الشهور القمرية التي هي يعني مبنية على حس ومشاهدة. فالله عز وجل جعل الأوقات في أمور ليس فيها مشقة, يعرفها الخاص والعام. كان ظهري صلي الظهر إذا زالت الشمس. أيوة.
والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية.
والعصر يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثم يذهب الذاهب بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى أقصى المدينة والشمس حية, يعني معناها أنها يعني حرارتها موجودة أو صفر يعني هيئتها ولونها, يعني ما حصل يعني اصفرارها وكونها يعني قربت من الغروب, يعني معنى ذلك أن هذه المسافة بعد صلاة الرسول يذهب الذهب إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني يصل إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناه أنه يبكر بصلاة العصر.
قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر.
قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر، يعني اللفظ الذي قاله يعني هذا كلام شعبة يعني يحكيه عن سيار بن سلامة.
قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه.
وكان يصلي الصبح وثم بعد انصرافه ينظر الشخص إلى جليسه الذي كان يعرفه فيعرفه، يعني معنى هذا إذا كان هذا يعني في هذا في وقت الفراغ من الصلاة معناه أنه والصلاة والقراءة تطول فيها، و يعني معناه أنه يصليها بغلس لأنه يدخل فيها في وقت مبكر ويفرغ منها بعد أن يقرأ فيها من 60 إلى 100، والإنسان يعني ينظر إلى وجهه فيعرفه، يعني معناه أنه يعني حصل شيء من اتضاح الوجوه ومعرفة الوجوه عندما ينظر الإنسان إلى الشخص، ومعنى هذا أنه يصليها بغلس وأنه يبكر بها لأنه كان يقرأ بها من 60 إلى 100، يعني من 60 آية إلى 100 آية.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن خالد وهو ابن الحارث وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن سيار بن سلامة، عن سيار ابن سلامة وهو ثقة خرج حديثه
أصحاب الكتب الستة
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن أبي برزة،
يروي عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر.
ثم ورد النسائي حديث أنس حدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم الظهر، يعني زالت، يعني هذا في بيان لأول الوقت، خرج حين زالت الشمس فصلى بهم الظهر، فهذا فيه بيان أول وقت الظهر وأنه عند زوال الشمس. و إسناد الحديث يقول أن سيخبرنا كثير بن عبيد، وكثير بن عبيد هو الحمصي وهو ثقة خرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه،
نعم
أبو داود والنسائي وابن ماجه. وبعده
محمد بن حرب،
محمد بن حرب الخولاني الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي أيضا وهو ثقة ثبت، هو من يعني أكبر أو أشهر أصحاب الزهري، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، خرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا
عن الزهري،
عن الزهري وقد تقدم ذكره. عن
أنس،
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد فحصل ذلك له، وكان من المعمرين وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، قيل لأبي إسحاق في تعجيلها؟ قال نعم.
ثم أورد النسائي حديث
خباب,
حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه في نفس الباب.
أي
حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم, يعني أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها وكان يذهبون إليها في شدة الرمضاء وطلبوا منه أن يؤخرها فلم يشكهم, يعني فلم يجيبهم إلى ما طلبوا. وقد جاء أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء أنه أرشد إلى الإبراد عليه شد الحر فأبردوا صلاة إن شدة الحر من فيح جهنم كما سيأتي. فيحمل هذا على أن هذا كان في أول الأمر, يعني كونه لم يشكهم يعني بأن يؤخروا أن هذا في أول الأمر, أو أنهم أرادوا أن يؤخروا أيضا زيادة على الوقت الذي كان يبرد به أو أرشدهم إلى الإبراد به, فيكون محمولا على أنه كان هذا في أول الأمر قبل أن يأتي مشروعية الإبراد وهو تأخيرها عن أول وقت بشدة الحر, أو أنهم كانوا أرادوا أن يؤخروا أكثر من ما حصل لهم من الإبراد بها وهو تأخيرها عن أول وقتها, يريدون زيادة على ذلك. يعني يحمل الحديث على هذا, وبه يوفق بينه وبين ما جاء في حديث الإبراد وأنه إذا اشتد الحر يبرد بالصلاة, يعني تؤخر عن أول وقتها. وإسناد الحديث
أخبرنا يعقوب
بن إبراهيم وهو الدورقي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن حميد بن عبد الرحمن, وهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن زهير
بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, وهو ثقة يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن وهب
وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي
خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي فقط.
هو الخيواني ولا هو الهمداني الخيواني؟
هو الهمداني نعم.
عن خباب
بن الأرت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من السابقين إلى الإسلام والذين عذبوا في سبيل الله عز وجل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب تعجيل الظهر في السفر. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر. فقال رجل وإن كانت بنصف النهار؟ قال وإن كانت بنصف النهار.
باب تعجيل الظهر في السفر. وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرحل منه حتى يصلي الظهر. قال وإن كان بنصف النهار؟ قال وإن كان بنصف النهار, يعني بعد الزوال. والمقصود من ذلك أنه إذا كان نازلا فإنه ودخل وقت الظهر فإنه لا يرتحل حتى يصلي الظهر, لكنه إذا كان يعني نازلا قبل الزوال فإنه يرتحل. وإنما الكلام فيما إذا كان نازلا وكان يعني جاء وقت الظهر وهو نازل فإنه لا يرتحل إلا وقد صلى, لا يرتحل إلا وقد صلى الظهر في أول وقتها ثم يرتحل بعد ذلك, لكنه إذا كان سائرا فإنه يستمر في سيره.
أخبرنا أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد هو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني خرج حديثه أصحاب البخاري ومسلم والنسائي. خرج حديث البخاري ومسلم والنسائي وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلاده في بلده. قال إيش؟
حدثنا يحيى بن سعيد.
حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المشهور الثقة القدوة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهو حديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر.
قال حدثني حمزة.
قال حدثني حمزة.
العائذي.
حدثني حمزة العائذي حمزة بن عمرو العائذي وهو
أبو عمرو الضبي صدوق خرج له مسلم وأبو داود النسائي.
وهو صدوق خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. خرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
يروي عن أنس.
يروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يسأل يقول ما هي العلة في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر؟
العلة في الجمع بين الصلاتين في السفر التخفيف على الناس لأن كونهم ينزلون لكل صلاة قد يكون عليهم مشقة فإذا جمعوا بينهما فإنهم يمكنهم أن يواصلوا المدة الطويلة لا يقطعوها بنزول من أجل الصلاة فهي رخصة رخص الله تعالى لهم بها و يعني جاءت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في الحضر فإن الأمر يكون إذا كان هناك يعني مطر شديد ودحض فإنه يجمع بين المغرب والعشاء يعني لهذا السبب. وكذلك في الخوف لو حصل خوف فإنه يمكن الجمع. وكذلك في المرض المريض يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وكذلك إذا حصل يعني أمر يعني طارئ يعني يقتضي ذلك لأمر يقتضيه فإن حديث ابن عباس الذي جاء في صحيح مسلم يدل على هذا.
هذا السائل يقول متى انتهت الخلافة الراشدة وهل خلافة عمر بن عبد العزيز خلافة راشدة أم هي خلافة ملك؟
مدة الخلفاء الراشدين التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء هي مدتها 30 سنة. مدة خلفاء الراشدين 4 لكن يعني من جاء بعدهم ممن يسير على منهاجهم ويلتزم بما جاء في الكتاب والسنة هو أيضا خليفة الراشد. ولهذا قيل لعمر بن عبد العزيز أنه خليفة الراشد. وكذلك يعني معاوية رضي الله عنه هو خليفة الراشد رضي الله عنه صاحب رسول الله هو أفضل من عمر بن عبد العزيز أفضل من عمر بن عبد العزيز. فالخلافة خلافة النبوة هي 30 سنة وما بعدها في خلافة الراشدة وخلافة الراشدة.
هذا السائل يقول كيف نجمع بين
ولهذا جاء في الحديث يعني ذكر الخلافة يعني لغير الخلفاء لا يزال يعني أمر الدين أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة خليفة كلهم من قريش. لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش فيعني أطلق عليهم أنهم خلفاء.
هذا السائل يقول كيف يجمع بين الحديث الذي فيه النهي عن الشرب قائما والحديث الوارد بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما؟
يجمع بينهما بأن أن الأصل والأولى هو الجلوس وإذا شرب الإنسان قائما فإنه جائز والأولى أن يشرب الإنسان جالسا. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ويعني ما عرف من كثرة فعله وإرشاده يدل على أن الجلوس هو الأصل في الشرب.
هذا السائل يقول ما حكم الاجتماع في المسجد أو في البيت لتلاوة كتاب الله بصوت مرتفع؟
لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك أن يكون يجتمع جماعة ويقرأ يعني واحد القرآن وهو الباقين يسمعون أو يتناوبون القراءة، وإذا كان أيضا فيهم من عنده علم ويعني يفسر لهم شيء من القرآن أو يعلمهم شيء من أحكام القرآن فهذا طيب.
هذا السائل يقول: هل تصرف زكاة المال سرا أم جهرا؟ وإذا كانت هل تصرف زكاة المال أو الزكاة يعني سرا أم جهرا؟ وإذا كانت تصرف جهرا هل أخبر من أعطيته أنها زكاة مالي؟
إعطاء الزكاة هو الواجب هو إخراجها، وسواء كان ذلك حصل سرا أو جهرا، وليس بلازم أن الإنسان عندما يعطي الفقير يقول هذه زكاة، يعطيه إياها وإلى ما قاله زكاة ونيته أنها زكاة وانتهى، ولا يلزم أن يعلمه بأن هذه زكاة.
ويقول: شخص نام عن صلاة العصر فلم يصح إلا في صلاة المغرب، فماذا يفعل؟
يصلي المغرب، يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب، يصلي العصر قضاء والمغرب بعدها أداء، تلك فات وقتها وهذه في وقتها.
هذا السائل يسأل عن بعض الكتب: ما هو أجمع وأحسن كتاب يتحدث عن التابعين؟
ما أذكر يعني كتاب يعني مثلا معين أقول هذا هو يعني خاص في التابعين، لكن فيه ابن حبان له يعني الثقات، فيه ثقات التابعين، وكذلك في طبقات ابن سعد يعني فيه، لكن كتاب معين خاص ما أذكر الآن، ما يحضرني يعني كتاب معين خاص بالتابعين.
ويسأل عن كتاب الإكمال لابن ماكولة، ما موضوعه؟
ما أذكر الآن يعني وش هو، طبعا هو في الرجال، لكن إيش هو إكمال له ما تذكر.
هذا السائل يقول: ما هي السنة في لبس الخاتم للرجال؟ أهو في اليمين أم في اليسار؟ وفي أي أصبع يكون؟
الأمر في ذلك واسع بالنسبة لليمين أو اليسار، يعني الخنصر في اليسار أو اليمين، والتختم ليس بلازم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله إلا لما كتب كتابا ما أدري لمن كتبه، هو للروم أو لقيصر وكذا، فقيل أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما. قال أنس: كنت أرى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب والخواتم قد بحثها العلماء، ومن أحسن ما كتب فيها كتاب لابن رجب اسمه كتاب الخواتم، يعني جمع فيه المباحث المتعلقة بالخواتم من جميع الوجوه، يعني كتاب واسع يعني كبير خاص بالخواتم وأحكامها، فيمكن الرجوع إليه ومعرفة ما قاله العلماء أو ما قيل فيه وما جاء فيه من الآثار والأحاديث.
وله سؤال آخر يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد العمر إلا البر؟
لا تنافي بين ما جاء في الآية والحديث، لأن الأجل الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتأخر عنه إنسان ولا يتقدم عليه إنسان، ولكن هذا الأجل الذي قدره الله عز وجل قدر له أسبابا، ومن الأسباب البر، فالله عز وجل قدر أن يكون هذا عمره طويل، وقدر أن يكون من أسبابه البر أنه يكون بارا، وليس معنى ذلك أنه كان عمره قصير ثم بر فغير الأجل وزاد، لا، الأجل هو الأجل، لكن الله قدر المسبب الذي هو الأجل وقدر السبب الذي هو البر، مثل ما يجري في يعني في الدنيا من وجود الأسباب، وجود المسببات والأسباب، الله قدر مسببات وقدر أسباب، لكن الأسباب تفضي إلى المسببات وتنتهي إلى المسببات، فإذا هذا هو التوفيق أو بين الجمع بين ما جاء في الآية والحديث. الذي جاء في الآية والذي هو في اللوح المحفوظ الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، لكن الله قدر أن هذا يبر يكون بارا فيكون عمره طويلا، فقدر البر منه وقدر طول العمر، قدر السبب والمسبب، فلا إشكال ولا تنافي.
وله سؤال آخر يقول أنه رأى أو أن أحد أحد الإخوة رأى ما يدور حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى ما يدور حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يدور؟
إيه من البدع والشركيات.
ما يدور؟
إيه.
أيوة.
فقال هذه الأعمال لا تجوز. وقال له شخص وما دليله؟ قال وليس النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فإن كل هذه الأعمال جائزة.
جائزة؟
أعوذ
بالله،
لأن دعوته مستجابة.
نعوذ بالله من الجهل،
فكيف يرد على
هذا؟ نعوذ بالله من الجهل. إذا وجد الشرك ووجد أحد يعني يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقال هذا جائز؟ أبدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاء، يعني قبره ما أحد وصل إليه، محفوظ ما أحد يصل إليه فيعمل أعمالا أو يسجد عليه أو يعمل أعمالا له. أما قضية عبادة الرسول يمكن الإنسان يعبده في المغرب أو في المشرق في أقصى الدنيا، إذا دعا الرسول واستغاث بالرسول فهذا شرك بالله عز وجل، سواء كان عند قبره ولا في أقصى الدنيا، يعني في أي مكان، ما هو المسألة خاصة عند القبر، الحرام حرام في أي مكان كان، المحرم محرم في أي مكان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر شعبان لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: تعجيل الظهر في البرد. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تعجيل الظهر في البرد. المقصود من هذه الترجمة أن صلاة الظهر في وقت الشتاء تعجل وتصلى في أول وقتها، وهذا هو الأصل، أن الصلاة تصلى في أول وقتها، لكن جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أنه إذا اشتد الحر فإنها تؤخر، إذا اشتد الحر فإنها تؤخر عن أول وقتها ويحصل الإبراد بها. ولكن النسائي أورد الترجمة في تعجيلها بالبرد، وإن كان الحديث الذي أورده يشمل تعجيلها في البرد وتأخيرها في الحر، وهو دال على الاثنين، وتعجيلها إنما هو على الأصل الذي هو صلاتها في أول وقتها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الصلاة في أول وقتها، وأن ذلك عظيم عند الله عز وجل، وجاء في هذا الحديث وفي غيره من الحديث أنه في وقت الحر أنها تؤخر، كما في هذا الحديث وفيما بعده من الأحاديث الذي فيه تأخير الصلاة، أي صلاة الظهر في وقت في شدة الحر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
عبيد الله بن سعيد،
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، وحديثه خرجه البخاري ومسلم والنسائي خرجه البخاري ومسلم والنسائي وإنما قال أو قيل فيه سني لأنه أظهر السنة في بلده أظهر السنة في بلده فلهذا قيل له سني وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي لم يخرج له من أصحاب السنن إلا النسائي وخرج له الشيخان البخاري ومسلم.
قال أبو سعيد مولى بني هاشم
قال أخبرنا أبو سعيد مولى بني هاشم وهو عبد الرحمن ابن عبد الله البصري وهو
صدوق ربما أخطأ
خرج له البخاري وأبو داود في كتاب فضائل الأنصار
والنسائي وابن ماجه
خرج له البخاري وأبو داود في كتاب فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه لم يخرج له مسلم ولا أبو داود في كتاب السنن ولا الترمذي وإنما خرج له النسائي وابن ماجه وخرج له أبو داود في كتاب القدر في كتاب فضائل الأنصار فقط ولم يخرج له في كتاب السنن.
قال حدثنا خالد بن دينار
قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة
نعم
خالد بن دينار أبو خلدة وهو صدوق
صدوق نعم
خرج له أبو داود والنسائي
خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
وهو صدوق خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي صدوق خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن أنس
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فأنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى الأسانيد عنده الرباعيات لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات النسائي ليس عنده ثلاثيات وإنما أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها. وكذلك تقدم قريبا هو اللي قبل هذا
إيش هو
باب يعني
رباعي
من قبل هذا على طول
أي نعم
نعم الإسنادان اللذان قبل هذا الحديث قبل هذا الإسناد مباشرة ثلاثة أحاديث متوالية كلها رباعية الأول والثاني من الثلاثة بإسناد واحد قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر
هذا قبل هذا الشيء هذا في أول الكتاب هذا في أول كتاب المواقيت
ما هو في الترجمة دي؟
لا
ما هو في اللي قبلها على طول؟
لا أول كتاب المواقيت
يعني سبق أن مرة الإسناد واحد فيه حديثان وهو رباعي وهذا رباعي الذي معنا رباعي وهو أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات. وكما أشرت من قبل الثلاثيات عند البخاري وعند الترمذي وعند ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية والترمذي عنده حديث واحد وابن ماجه عنده خمسة أحاديث بإسناد واحد خمسة أحاديث ثلاثية إسنادها واحد. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات. وهذا الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند النسائي.
قال الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر الحديث الذي قبل هذا يدل على الإبراد، يعني أنه في وقت الحر يبرد بها، يعني من أنه يؤخرها، وذاك من فعله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو من قوله. الحديث الذي قبل هذا فيه الإبراد بفعله من فعله، لأنه كان إذا كان في البرد عجل، وإذا كان في الحر أبرد، يعني أخرها إلى وقت الإبراد، أخرها إلى وقت الإبراد، يعني وهو انكسار حدة الشمس وخفة حرارتها. وفي هذا الحديث الذي معنا من قوله وتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام، يقول إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم، يعني يبردون بصلاة الظهر، بمعنى أنهم يؤخرونها أول وقتها. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني هذا يفيد بأن الأصل هو التعجيل، ولكن الإبراد يحصل لأمر يقتضي ذلك وهو شدة الحرارة، فتؤخر الصلاة حتى تنكسر حدة الشمس وتخف الحرارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني مما يظهر من حرارتها. وقيل في معناه إنه على بابه، وقيل إن معنى ذلك أنه مثل حرارة جهنم وشدة حرارة جهنم، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك من حرارة جهنم، حيث جاء في الحديث أن الله تعالى أذن من النار بنفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأشد ما تجدون من الحرارة إنما هو من حرها، يعني في الصيف. ومن العلماء من قال أن المقصود من ذلك أن هذا يشبه حرارة النار وحرارة جهنم. والمقصود من توجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرونها حتى تخف الحرارة، وحتى تذهب الحرارة الشديدة وتخف، ولا يحصل لهم ضرر من بمجيئهم إليها في شدة الحر، وذلك في أول وقت الظهر. أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤخروها وأن يبردوا بها، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أبردوا بالصلاة ولا عن الصلاة؟
عن الصلاة،
فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
قتيبة بن سعيد،
أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث
بن سعد، الليث هو بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المسيب وابن أبي سلمة،
عن ابن المسيب
وأبي
سلمة،
عن ابن شهاب، نعم،
عن ابن شهاب،
أيوه،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، الثقة المحدث الفقيه المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد وابن المسيب هو سعيد المسيب، وهو ثقة من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهو أحد السبعة بلا خلاف. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فهو أحد السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن في السابع منهم ثلاثة أقوال، أحدها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأما سعيد بن المسيب فهو أحد السبعة باتفاق، أحد الفقهاء السبعة باتفاق، وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وكل منهما ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خرج حديثهما أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا، أكثر السبعة المكثرين أكثرهم حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حا قال وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص حا قال وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه قال أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم، هو بمعنى الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالإبراد، كما أن الذي قبله أيضا كذلك أمر منه بالإبراد، وفيه أيضا ما في الذي قبله من أن شدة الحر من فيح جهنم، أو الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إبراهيم بن يعقوب،
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وهو بن إسحاق الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني هو ثقة حافظ خرج حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي،
أبو داود والترمذي والنسائي، خرج له أصحاب السنة الأربعة إلا ابن ماجه، أصحاب السنة الأربعة إلا ابن ماجه، ولم يخرج له البخاري ومسلم، ما خرج له الشيخان ولا ابن ماجه، وإنما خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه، وهو ثقة حافظ رمي بالنصب، وهو حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي.
حدثنا عمر بن حفص،
حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص ابن غياث، وهو ثقة ربما أخطأ
ربما وهم،
وهو ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم، أخرج حديثه
الجماعة إلا ابن ماجه،
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، يروي عن أبيه حفص بن غياث وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة معها شيء؟
نعم
ربما أخطأ؟
لا
لا بس
أي ثقة فقيه خرج له،
نعم ثقة فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة، ثم أتى بالتحويل
أي نعم،
ثم أتى بالتحويل حاء التحويل، قال حاء وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب،
نعم
أيضا
أي نعم،
حاء وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب، هذه طريقة أخرى عن طريق من شيخه فيها وشيخ الأول، إلا أنه بإسناد آخر، يعني الواسطة أو شيخه أي شيخ شيخه إبراهيم غير شيخه في الإسناد الأول، الإسناد الأول عمر بن حفص، وأما هنا فيحيى بن معين، الإسناد الثاني شيخ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني يحيى بن معين، ويحيى والتحويل حاء التحويل هذه يؤتى بها للإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، من إسناد إلى إسناد، و يشعر ذكرها بأنه رجع إلى الاتيان بإسناد جديد يبدأ من الشيخ، يبدأ من شيخ المصنف، وهنا شيخه في الإسناد الثاني هو شيخه في الإسناد الأول، إلا أن شيخ شيخه يختلف عن الإسناد الأول، وشيخه في هذا الإسناد يحيى بن معين، يحيى بن معين وهو ثقة حافظ إمام في الجرح والتعديل، ثقة حافظ إمام في الجرح والتعديل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وعنده اصطلاح خاص وهو أنه إذا قال لا بأس به فتعني التوثيق، لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، فلا يؤثر يعني أو لا يظن أن الشخص الذي يقول لا بأس به أنه دون الثقة بل هو ثقة، لأن هذه العبارة في اصطلاح يحيى بن معين يراد بها الثقة، ولهذا يأتي عن الثقات الأثبات يصفهم يحيى بن معين بقوله لا بأس به، يصف الثقات الأثبات بهذا الوصف لا بأس به. وهذه من الاصطلاحات الخاصة ببعض المحدثين، وهي يحتاج إلى معرفتها، لأن معرفة الاصطلاح يتبين به المراد. ومن المعلوم أن لا بأس به درجتها نازلة، وأما عند يحيى بن معين فهو بمنزلة ثقة، ولهذا يقولون إن كلمة إن قول لا بأس به عند ابن معين توثيق، يعني هي بمعنى ثقة. وقال أخبرنا حفص.
نعم.
أخبرنا حفص يعني شيخ يحيى بن معين، هنا هو شيخ ابنه، هو حفص بن غياث، وفي الإسناد الأول يروي عنه ابنه عمر بن حفص، وهنا يروي إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن يحيى بن معين عن حفص بن غياث، ثم ذكر إسنادا طريقا ثالثة قال
حاء وأخبرنا عمرو بن منصور،
قال حاء وأخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي، عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثبت خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، وهو من بلد النسائي، نسبته نسبة النسائي، فهو عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثبت انفرد النسائي بالإخراج له، لم يخرج له الباقون من أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عمر بن حفص،
حدثنا عمر بن حفص
ابن غياث،
ابن غياث قال حدثني أبي، وهذا مثل الإسناد الأول عن إبراهيم بن يعقوب، لأن الواسطة أو الذي بعده عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث، قال
عن الحسن بن عبيد الله،
عن الحسن بن عبيد الله، يعني أن عمر أن حفص بن غياث في تلك الأسانيد الثلاثة كلها يروي فيها عن عبيد الله بن،
عن الحسن بن عبيد الله،
عن الحسن بن عبيد الله، كلها الطرق الثلاث التي انتهت إلى حفص بن غياث شيخه فيها، يعني هو عبيد
الحسن بن
الحسن بن عبيد الله الويش،
نعم
حسن بن عبيد الله،
نعم ابن عروة النخعي،
النخعي الكوفي، نعم ثقة النخعي الكوفي، وهو ثقة
فاضل مسلم أخرج له مسلم والأربعة،
وهو ثقة فاضل أخرج له مسلم والأربعة، أخرج له مسلم والأربعة، أي الطرق الثلاث كلها تنتهي بحفص بن غياث، وحفص بن غياث يروي عن عبيد الله،
عن الحسن
بن عبيد الله النخعي الكوفي، وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة،
عن إبراهيم
وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المحدث، الفقيه المحدث إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو محدث فقيه يأتي ذكره كثيرا في مسائل الفقه، ويأتي ذكره كثيرا في أسانيد الحديث، وهو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى أن ابن القيم قال في كتابه زاد المعاد أن أول من عرف عنه أنه عبر بالعبارة المشهورة عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، أول من عبر عن الحيوانات التي لا دم فيها بأنها لا نفس لها سائلة، أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، قال وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن يزيد بن أوس،
عن يزيد بن أوس النخعي أيضا وهو مقبول، خرج له
أبو داود النسائي،
خرج له أبو داود والنسائي، وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي،
عن ثابت بن قيس.
عن ثابت بن قيس خرج له مقبول خرج له
النسائي وحده.
مقبول خرج له النسائي وحده. مقبول خرج له النسائي وحده.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والذي فيه فيه اثنان مقبولان، لكن هو بمعنى الحديث الذي قبله، فهو شاهد له حديث أبي هريرة.
قال آخر وقت الظهر، وقال أخبرنا الحريث بن وقال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم.
ثم ذكر النسائي باب آخر وقت الظهر. باب آخر وقت الظهر، وهو أن يكون ظل كل شيء مثله، أن يكون ظل كل شيء مثله، فعند ذلك ينتهي وقت الظهر، وبعده ويدخل مباشرة وقت العصر، لأنه لا فاصل يفصل بين وقت العصر ووقت الظهر، فمتى خرج هذا دخل هذا ولا فاصل بينهما. والترجمة معقودة لبيان آخر وقت الظهر، وأنه حيث يبلغ ظل الشيء مثله، يعني حيث يكون ظل كل شيء مثله، عند ذلك ينتهي وقت الظهر. وأول وقتها كما مر عندما تزول الشمس، عندما يحصل الزوال وتذهب الشمس إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فالترجمة معقودة لهذا. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، وصلى العصر حيث صار ظل الشيء مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، وصلى العشاء حين ذهب شفق الليل، وصلى
ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا،
فصلى الصبح حين أسفر قليلا، وصلى فصلى الصبح حين أسفر قليلا، وصلى الظهر
حين كان الظل مثله،
وهذا هو محل الشاهد، وصلى الظهر حين كان الظل مثله، يعني حين وقت دخول العصر، لأن الحديث الصلوات اليوم الأول العصر صلاها حيث كان ظل شيء مثله، وهذا أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الظهر حيث كان ظل شيء مثله، يعني في آخر وقتها، فآخر وقتها هو أول وقت دخول العصر، ليس بينهما وقت فاصل، بل وقت هذه متصل بهذه، حيث انتهى وقت هذه دخل وقت هذه، فآخر وقت الظهر حيث يكون ظل شيء مثله، وأول وقت العصر حيث يكون ظل الشيء مثله. إيش؟
قال ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه.
ثم صلى العصر حين كان ظل مثليه، وهذا هو آخر وقتها الاختياري، آخر وقتها الاختياري، أما الاضطراري فإنه إلى غروب الشمس، كل ذلك يعتبر أداء، لكنها لا تؤخر عن بلوغ الظل مثليه عن اصفرار الشمس، وإنما تصلى قبل وصول دخول وقت الاضطرار، وإذا كان الإنسان معذورا إما نائم ثم استيقظ بعد ما جاء وقت الاضطرار فإنه يصليها ويكون أداء وليس قضاء، يصليها ويكون أداء وليس بقضاء. ثم صلى المغرب في الوقت الذي صلى فيه المغرب في اليوم الأول، يعني حين غربت الشمس وحل الفطر للصائم، والعشاء بعد ساعة من الليل. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى المغرب حين عندما غاب الشفق، يعني عند أول وقت العشاء، لأنه ليس هناك فاصل بين أول وقت العشاء وآخر وقت المغرب، فهما متصلان مثل وقت صلاة الظهر والعصر، فهما متصلان عندما يغيب هذه عندما غيب الشفق، وهذه إذا غاب الشفق يبدأ وقتها التي هي العشاء. وفيه أيضا جاء في بعض الأحاديث أنه صلاها عند نصف الليل، وهذا هو آخر وقتها الاختياري، آخر وقتها الاختياري نصف الليل، وأما وقتها الاضطراري فإلى طلوع الفجر، وأما وقتها الاضطراري فإنه إلى طلوع الفجر، وأما الاختياري فهو إلى نصف الليل. وفي هذا الحديث ذكر فيه أن وقت المغرب لا فرق بين اليوم الأول ولا اليوم الثاني. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى المغرب عند مغيب الشفق أو في آخر الوقت الذي يغيب فيه الشفق، وصلى العشاء بعد ذلك، وهذا هو الذي يتفق مع قوله الصلاة بين هذين الوقتين، لأنه إذا كانت الصلاة المغرب هي في وقت المغرب ما كان هناك وقتان يكون بينهما أوقات تصلى فيها الصلاة. لكن جاء في بعض الأحاديث بيان البداية والنهاية لكل وقت من أوقات الصلوات، وهو الذي يتفق مع قوله الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في كل صلاة من الصلاة الخمس تكون بين الوقتين، يعني في الوقت الذي صلى فيه في اليوم الأول والوقت الذي صلى فيه في اليوم الثاني، لأنه في اليوم الأول صلى به في أول وقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقت الاختياري بالنسبة للصلوات التي لها وقت اختياري. وإسناد الحديث
قال أخبرنا الحسين بن حريث،
قال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة، خرج له
جماعة إلا ابن ماجه،
خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، مثل إسحاق بن راهوية خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، هذا مثله خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا الفضل بن موسى،
الفضل بن موسى المروزي أيضا وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو،
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو صدوق ربما وهم أو له أوهام،
له أوهام،
صدوق له أوهام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره قريبا.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره أيضا.
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأزرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام.
ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ويتعلق بتأخير صلاة الظهر وفي الصيف، وأنه يكون في الصيف 3 أقدام إلى 5،
نعم
3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء
5 إلى 7،
من 5 إلى 7، 5 إلى 7 أقدام، وهذا يتعلق بتأخيرها، ويكون هذا ليس في كل البلدان، وإنما يكون في بعض البلدان، هذا المقدار، لأن البلدان تختلف باختلاف يعني الظل وتقدم الأوقات وتأخرها، وكذلك في الحرارة والبرودة تختلف. وهنا أورد النسائي الحديث في ذكر آخر وقت الظهر، وكأنه فيه الإشارة إلى التأخير إلى آخر وقت الظهر. وأما إسناد الحديث،
نعم
إسناد الحديث
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد،
أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأدرمي، وهو
ثقة خرج له أبو داود النسائي،
وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي. أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد،
نعم الأدرمي،
عبد الله بن محمد الأدرمي ثقة خرج له أبو داود والنسائي.
عن حدثنا عبيدة بن حميد،
حدثنا عبيدة بن حميد الضبي الكوفي، وهو صدوق ربما أخطأ، وحديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عند البخاري وأصحاب السنة الأربعة، عند البخاري وعند أصحاب السنة الأربعة، لم يخرج له مسلم.
عبيدة ولا عبيدة؟
عبيدة، عبيدة بفتح العين وليس بضمها.
عن أبي مالك الأشجعي،
عن أبي مالك الأشجعي طارق بن سعد،
سعد بن طارق،
سعد بن طارق، وهو ثقة
خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة،
وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن كثير بن مدرك،
عن كثير بن مدرك وهو ثقة أيضا خرج له
مسلم وأبو داود النسائي،
خرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن الأسود بن يزيد،
عن الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي، وهو مخضرم، ثقة مخضرم، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: هل يجوز الجلوس في المسجد بدون وضوء؟
نعم يجوز، لكن كل إنسان يكون على طهارة، هذا هو الذي ينبغي. وإذا حصل له الحدث يعني ما يلزمه أن يقوم، ما يلزمه أن يقوم لكونه حصل منه الحدث، وإنما له أن يبقى، لكن كونه يعني يكون في المسجد على طهارة هذا هو الذي ينبغي.
وله سؤال آخر يقول: قال بعض العلماء ليس هناك دليل بمنع الحائض من قراءة القرآن، وإنما منع ذلك العلماء إجماعا.
لا، ما في إجماع، ليس هناك إجماع، بل يعني يجوز للمرأة يعني الحائض أن تقرأ القرآن إذا كانت خافت على يعني نفسها من النسيان، أن تقرأ من حفظها، لأن حيضتها وانتهاءها ليس بيدها، بخلاف الجنابة، فإن الجنابة بيد الإنسان، يستطيع أن يتخلص منها وأن يرفعها متى شاء، إن كان الماء موجود يغتسل، وإن كان موجود يتيمم. وأما بالنسبة للحائض، انتهاء الحيض ليس بيدها، فمن العلماء من قال إنه يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا خافت على نفسها من النسيان، والإجماع ليس فيها إجماع، ليس هناك إجماع على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. يعني وهذا الكلام إنما هو بالنسبة للحفظ، أما بالنسبة لمس المصحف فمن دون الحائض وهو الذي ليس على طهارة، الذي عنده حدث يعني ليس متوضئ، لا يمس القرآن، كما جاء في الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وإنما المقصود من القراءة بالنسبة للحائض القراءة عن ظهر قلب.
هذا السائل يقول: هل يجوز للصحابي أن يروي الحديث بالمعنى دون بيان هذا المعنى؟
نعم يجوز، يعني الصحابي وغير الصحابي، لأن تبليغ ما سمع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا بد منه، فإذا كان متمكنا من اللفظ فالأولى أن يقتصر على اللفظ وألا يتجاوز اللفظ، لكن إذا لم يضبط اللفظ ولكن ضبط المعنى فالإنسان يأتي بالمعنى بالعبارة التي تؤديه، وهذا هو الرواية بالمعنى. وهذا هو الرواية بالمعنى.
هذا السائل يقول: متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟
ما أعلم يعني له تحديد، لكنه يكون من يعني من أول النهار، يعني يمكن يبدأ من أول النهار.
وله سؤال آخر يقول: ما حكم لو أعطى إنسان الصراف خمسة ريالات ورق فأعطاه 4 ريالات حديد؟
الأولى اجتناب يعني هذا العمل، وأن يكون كل شيء من الورق يعني مثل بما يقابله من الحديد، بمعنى أن تكون 5 مع 5، وهذا هو الذي لا إشكال فيه، بعض العلماء يفتي به، ولكن الأولى للإنسان يبتعد عن ما فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يقول: هذا القصاص كفارة للقاتل، فما معنى هذه الكفارة؟
القصاص
كفارة للقاتل، فما معنى كفارة؟
من قال هذا؟
ما ذكر شيء.
المراد بالكفارة يعني معناه أنه قتل فقتل، يعني معناه الشيء الذي حصل منه حصل شيء يقابله، لكن هل يكون ذلك كفارة، وهل يعني يكون ذلك يعني انتهى وأنه لا يؤاخذ على ذلك في الآخرة؟ الله أعلم، لا ندري، لكن بالنسبة لأوليائه حصل لهم يعني ما يريدون إذا أرادوا القصاص، لكن هل يعني العلاقة تنتهي بين القاتل والمقتول، هذا القاتل الذي قتل وبين المقتول؟ لا أدري، الله أعلم.
هذا السائل يقول: رجل زار عمته في بيتها، فهل يجوز له تناول شيء من الطعام أو الشراب إذا كان زوجها يشتغل ببيع الخمر؟
الذي يجب هو نصح هذا الزوج الذي هو زوج عمته، نصحه ويعني بيان خطورة ما هو واقع فيه، وأن المكاسب التي يحصلها من وراء الخمر أنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومنهم بائعها، فالواجب هو تنبيهه، لكن إذا كان هذا هو الغالب على مكاسبه أو أن مكاسبه من هذا القبيل فلا يعني ينبغي له أن يأكل، لا يأكل من طعامه إذا كان إذا كان مكاسبه من الخمر، أما إذا كان الغالب من غير الخمر فإذا تركه تعففا فهو الأولى، وإن أكل لا بأس إذا كان الغالب من غير الخمر.
هذا السائل يقول: لم تكن موجودا في ليلة الخميس والجمعة، لعل المانع خير. يقول:
أبدا خير إن شاء الله، أنا كنت في سفر.
وله سؤال آخر يقول: هل سيستمر الدرس في رمضان وإلى متى؟
لا، لن يكون هناك تدريس في رمضان كالعادة، ما كنت أدرس في رمضان في السنوات الماضية وكذلك في هذه السنة، ونحن إن شاء الله نستمر إلى نهاية الشهر.
وله سؤال ثالث يقول: ما معنى ما يرد في الحاشية انفرد به النسائي تحفة الأشراف؟
يعني مقصود من ذلك أنه ما رواه أحد من أصحاب الكتب الستة الباقين، لأن تحفة الأشراف هي لأصحاب الكتب الستة يعني ولرواياتهم، فهو إذا كان موجود عند غير النسائي يذكر أنه خرج فلان وخرج فلان، ثم يشير إلى تحفة الأشراف التي جمعت فيها الأطراف لهذه الكتب، فقد يكون الحديث عند النسائي وحده وعند ذلك يقول انفرد به النسائي، وقد يكون أيضا عند أبي داود فقل أخرجه أبو داود في كتاب كذا، وفي آخر يعني هذا التخريج يقول تحفة الأشراف رقم كذا، يعني هذا الحديث الذي انفرد به البخاري انفرد به النسائي أو رواه النسائي وغيره معه ممن ذكروا في التعليق بأنه أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، فإنه أشير في تحفة الأشراف إلى من خرجوه من أصحاب الكتب الستة، فإذا كان الحديث من انفرد به النسائي قال انفرد به النسائي ثم قال تحفة الأشراف، والإنسان إذا رجع لتحفة الأشراف ما وجد أن خرجه إلا النسائي من أصحاب الكتب الستة.
هذا السائل يقول: هل الصلاة في أي مكان بمكة تعدل الصلاة في المسجد الحرام؟
فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن الصلاة التي تضاعف بمئة ألف ضعف هي في المسجد المحيط بالكعبة، ومن العلماء من يقول إن المسجد الحرام مكة كلها قالها مسجد الحرام، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام إلا المسجد الحرام، يعني يقصد بمكة كلها. والقول بأن مكة كلها مسجد الحرام جاء في الأحاديث في الآيات والأحاديث ما يدل عليه، ومما ورد في الآيات: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود المسجد الحرام مكة كلها، ليس المقصود منه المسجد بس ومكة يدخلوها، لا، وإنما لا يدخلون مكة كلها. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني لا يقربوا مكة، فكلها يطلق عليها أنها مسجد حرام، كلها يطلق عليها أنها مسجد حرام. وكذلك أيضا جاء يعني في يعني غير هذه الآية. فمن العلماء من قال إن التضعيف يكون في مكة كلها، لكن على هذا القول الذي قال به بعض العلماء ليسوا سواء من يصلي عند الكعبة ومن يصلي في أي مكان من مكة، كما أن من يصلي بالصف الأول ليس مثل الذي يصلي في أواخر الصفوف، بينهما فرق.
هذا السائل يقول: ما معنى ما ورد في الحديث الأخير: ثلاثة إلى خمسة أقدام، خمسة إلى سبعة أقدام؟
يعني كأن هذا في بعض، هذا في الشتاء وهذا في الصيف، وهذا يعني في بعض البلدان وليس يعني مطردا في كل مكان. والنسائي أورد هذا في آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر، فكأنه يعني يشير، لكن هل يكون ظل كل شيء مثله في هذا المقدار؟ معلوم أن ثلاثة الأقدام ما تأتي مثل الشيء، يعني ظلها يعني مثله، لكن كأن المقصود بذلك إبراد وتأخير، وأنه لكن يشكل عليه ما قال وأنه في وقت الشتاء من خمسة إلى سبعة.
هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يقول لأخيه إذا لقيه: ما أحوال إيمانك؟ إذا لقي الرجل أخاه هل يجوز له أن يقول: ما أحوال إيمانك؟ يعني هل هذا ثابت في السنة؟
ما أحوال إيمانك؟
إيه،
ولا ما نعلم له أساس ما أحوال إيمانك؟ يعني الإنسان يعني يسأل عن حال الإنسان، وأما عن إيمانه وأحوال إيمانه الإنسان رح يزكي نفسه، ما أعلم لهذا أساس.
هذا السائل يقول: أنا طالب،
وإنما يمكن يقول: تعال نزدد إيمان، يمكن تعال نزدد إيمان، يعني يعملون أعمال صالحة تزيد في إيمانهم، أو يتذكرون مثل ما كان الصحابة يعني يطلب بعضهم من بعض أن يجلسوا إلى بعض وأن يزدادوا إيمانا.